بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم الثامن من شهر القعدة لعام 35 بعد 400 من الهجرة، الموافق للثالث من شهر سبتمبر لعام 14 بعد 2000 من الميلاد، نستند تعليقنا على شرح ابن أبي العز رحمه الله تعالى على متن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. وقد انتهينا من الكلام على مبحث القدر، ثم بقيت بقية يذكرها المؤلف تابعة للإيمان بالأركان الموجودة في حديث جبريل عليه السلام، ثم ننتقل بعد ذلك إن شاء الله جل وعلا إلى الكلام على المبحث الجديد، وهو مبحث حكم أصحاب الكبائر وتعريف الكبيرة والفرق بين الكبيرة والصغيرة. فبقيت كما قلت بقية سنمر عليها سريعا مما يتعلق بأركان الإيمان والمبحث السابق، ثم ننتقل إلى المبحث الجديد وهو ما هي الكبيرة وما هي أقوال العلماء في الكبائر. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى آمين، ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى: الإشارة بذلك إلى ما تقدم مما يجب الإيمان به تفصيلا، وقوله لا نفرق بين أحد من رسله إلى آخر كلامه، أي لا نفرق بينهم بأن نؤمن ببعض ونكفر ببعض، بل نؤمن بهم ونصدقهم كلهم، فإن من آمن ببعض وكفر ببعض كافر بالكل. قال تعالى: ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فإن المعنى الذي لأجله آمن بمن آمن منهم موجود في الذي لم يؤمن به، وذلك الرسول الذي آمن به قد جاء بتصديق بقية الرسل بقية المرسلين. فإذا لم يؤمن ببعض المرسلين كان كافرا بمن في زعمه أنه مؤمن به، لأن ذلك الرسول قد جاء بتصديق المرسلين كلهم، فكان كافرا حقا، وهو يظن أنه مؤمن فكان من الأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المبحث واضح وتكلمنا عليه مرارا وتكرارا، هو أن أهل السنة وأن أهل الإيمان وأن أهل الإسلام يؤمنون بكل رسل الله جل وعلا، لا يفرقون بين أحد منهم كما يفعل اليهود والنصارى، فإن النصارى يؤمنون بعيسى عليه السلام ويكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم، واليهود يؤمنون بموسى وبأنبياء بني إسرائيل ويكفرون بعيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، وأهل الإسلام يؤمنون بكل الرسل، فهم أفضل وأسعد من هؤلاء جميعا. لذلك عندما نجادل النصراني أو اليهود نقول له: نحن أسعد بالأنبياء منكم، أسعد بالأنبياء منكم، فنحن نؤمن بجميع الأنبياء، نحن نؤمن بنبيكم ونبينا، وأنتم تكفرون بنبينا وتؤمنون بنبيكم، فنحن أفضل منكم، أنتم تؤمنون بنبيكم فقط ونحن نؤمن بنبيكم ونبينا وجميع الأنبياء، فنحن أسعد بالدليل منكم وأسعد بهؤلاء الأنبياء منكم وأولى بجميع الأنبياء منكم. وهذا كما قلت مر بنا الكلام فيه في مبحث الإيمان بالرسل. ننتقل الآن إلى المبحث الجديد وهو حكم أهل الكبائر ومن هم أهل الكبائر. نعم.
وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين، وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى مولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين قابوا في هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به.
نعم. يقول رحمه الله تعالى، يقول الطحاوي رحمه الله تعالى: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون. قوله من أمة محمد سقط من بعض النسخ وعلق عليها الشارح بأن عدم وجودها أفضل، لأن الحكم عام لأهل الإيمان، أصحاب الكبائر من أهل الإيمان عموما مع أي نبي من الأنبياء يدخلون في هذا الأمر، هم تحت المشيئة. المؤمن بأي نبي من الأنبياء الذي يأتي بكبيرة من الكبائر في أي ملة من الملل التي كانت مع نبي من الأنبياء هو في يوم القيامة تحت المشيئة، وليس هذا الحكم خاصا بأمة محمد عليه الصلاة والسلام. أهل الكبائر الذين ارتكبوا الكبائر، وسيأتينا الآن الكلام تفصيلا في ما هي الكبائر، وأهل الكبائر لا يخلدون في النار، لا يخلدون في النار، هم تحت المشيئة، قد تمسهم النار وقد يعفو الله جل وعلا عنهم، وقد يعفو عنهم بأحد الأسباب الجالبة للعفو، ومن ذلك شفاعة الشفعاء يوم القيامة وغير ذلك من أسباب العفو ومن الأسباب الموحصة للذنوب والكبائر التي ذكرناها في درس مستقل. فذكرنا أن التوبة تذهب الكبيرة وتذهب المعصية وتمحو الذنب وتمحو السيئة، الاستغفار كذلك، وكذلك استغفار الملائكة، وكذلك الحسنات الماحية، وكذلك المصائب المكفرة، لآخر ما ذكرناه من الموحصات العشر وذكرناها في درس التوبة في درس مستقل. في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، يعني إذا ماتوا على التوحيد، هذا شرط كونهم تحت المشيئة، أن يكونوا موحدين، أن يكونوا من أهل التوحيد، أن يكونوا من أهل لا إله إلا الله ولم يأتوا بالشرك، وإن لم يكونوا تائبين، لأن التوبة تمحو الذنب وتمحو السيئة، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين. كلمة عارفين سبق بيان أن هذه الكلمة أفضل عدم استعمالها، لأن إبليس عارف بالله جل وعلا ولم تنفعه معرفته، وفرعون عارف بالله جل وعلا لم تنفعه معرفته بالأدلة التي ذكرناها من قبل. ولكن الماتر رحمه الله تعالى يريد هنا المعرفة المستوجبة لمقتضياتها، المعرفة المستوجبة لمقتضياتها من القيام بحقوق التوحيد والبعد عن الشرك والإتيان بالأوامر واجتناب النواهي. مات رحمه الله تعالى من الطحاوي يريد المعرفة المستلزمة لمقتضياتها، ولا يريد مجرد المعرفة، فإن مجرد المعرفة بدون عمل وبدون اعتقاد صحيح لا تنفع. كم من إنسان كافر عرف أن هذا الكون له رب، وكم الإنسان عالم بالطب وعالم بالفلك وعالم بالفيزياء يقف على آيات الله جل وعلا الكونية العظيمة الباهرة ولا يؤمن بالله جل وعلا ولا يدخل في الإسلام، فهذه المعرفة لا تنفعه. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، لا يقولون خلقهن العزيز العليم. فهذه المعرفة لا تنفع، وإنما الذي ينفع المعرفة المقتضية للاعتقاد الصحيح وللعمل السليم الموافق للكتاب والسنة. فإذن هذه الكلمة يعني فيها نظر، وسبق أن تكلمنا على توجيهها، ولا مانع من استعمال الاستعمال الصحيح بعد تبيين المراد بها. وقد استعملها بعض أهل العلم استعمالا صحيحا، استعمال الإمام المجدد واستعمال ابن القيم، ولكن كما قلت استعمالها لابد أن يقيد بالمعرفة المستوجبة لمقتضياتها من حقوق التوحيد والعمل بمقتضياته. يقول وهم في مشيئته وحكمه، يعني أهل الكبائر في مشيئة الله جل وعلا، إن شاء عفى عنهم برحمته وإن شاء عذبهم بعدله جل وعلا. يقول إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في قوله أو في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما دون الشرك تحت المشيئة، فما دون الشرك تحت المشيئة، وليدخل في ذلك الشرك الأصغر أم لا يدخل على قولين لأهل العلم. يقول وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها، يعني حتى لو دخلوا النار فإن مآلهم إلى الجنة، فإنهم يعذبون بقدر ذنوبهم وبقدر معاصيهم ثم مآلهم إلى الجنة. يقول ثم يخرجهم منها برحمته جل وعلا، هذه أحد الموحصات أو أحد أسباب الإخراج من النار، أن الله جل وعلا يخرجهم من النار برحمته جل وعلا، يقبض قبضة من النار ويقول شفع الشفعاء ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرجون من النار برحمته سبحانه وتعالى. وشفاعة الشافعين من أهل طاعته من الملائكة ومن الأنبياء والمرسلين ومن صالح أهل الإيمان، ثم يبعثهم إلى جنته سبحانه وتعالى. يقول وذلك بأن الله تعالى مولى أهل معرفته، يعني الله جل وعلا يتولى أهل معرفته، يتولى أهل توحيده، ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته أو نكرته، لم يجعل الموحد كالمشرك، لم يجعل المفسد كالمصلح. الله جل وعلا يتولى أهل التوحيد، يتولى أهل التوحيد ولا يساويهم بأهل الكفران أو أهل الشرك والعياذ بالله تعالى. الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته، ثم يدعو بهذا الدعاء، يقول اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا الإسلام حتى نلقاك به. يعني الأصل أن هذا الدعاء يكون في آخر المتن أو في آخر هذه العقيدة، ولكن هكذا أتى به المؤلف هنا، لأن كما قلنا هناك أشياء غير مرتبة في هذا المتن. ثم يشرح الشارح رحمه الله تعالى هذا الكلام، هذا المتن بقوله نعم.
الشارح رحمه الله تعالى فقوله وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، رد لقول الخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد أهل الكبائر في النار، لكن الخوارج تقول بتكفيرهم والمعتزلة بخروجهم من الإيمان لا بدخولهم في الكفر، بل لهم منزلة بين منزلتين كما تقدم عند الكلام على قول الشيخ رحمه الله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وقوله وأهل الكبائر من أمة محمد تخصيصه أمة محمد يفهم منه أن أهل الكبائر من أمة غير محمد صلى الله عليه وسلم قبل نسخ تلك الشرائع به، حكمهم مخالف لأهل الكبائر من أمة محمد وفي ذلك نظر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ولم يخص أمته بذلك بل ذكر الإيمان مطلقا فتأمله، وليس في بعض النسخ ذكر الأمة وقومه في النار معمول لقوله لا يخلدون، وإنما قدمه لأجل السجعة لا أن يكون في النار خبرا لقوله وأهل النار كما ظنه وأهل الكبائر كما ظنه بعض الشارحين. واختلف العلماء في الكبائر على أقوال، فقيل 7 وقيل 17 وقيل ما اتفقت الشرائع على تحريمه، وقيل ما يسد باب المعرفة بالله، وقيل ذهاب الأموال والأبدان، وقيل سميت كبائر بالنسبة والإضافة إلى ما دونها، وقيل لا تعلم أصلا أو أنها أخفيت كليلة القدر، وقيل إنها إلى 70 أقرب، وقيل كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة، وقيل إنها ما يترتب عليها حد أو توعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب، وهذا أمثل الأقوال.
يقول الشارح رحمه الله تعالى تعليقا على قول الماتن وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا هم موحدون، هذا في رد على الخوارج والمعتزلة، لأن الخوارج تكفر مرتكب الكبيرة إذا مات ولم يتب منها فهو عندهم كافر في الدنيا وفي الآخرة. والآن على مذهب الخوارج في هذا العصر الإباضية في هذه المسألة بالذات، الإباضية في سلطنة عمان ويوزعون كتبا في هذا الكلام، لكن هم يهربون من التصريح فيقولون هو كفر النعمة كفر النعمة، لكن إذا سألتهم فيقولون أنه كافر إذا مات ولم يتب من الكبيرة، وفي نفس الوقت يصلون عليه، وإذا صلوا عليه لا يدعون له، يعني يقومون بالصلاة عليه، ولكن يقولون نحن نصلي عليه ولا ندعو له لأننا لا ندري هو مسلم أم كافر. هذا من العجائب، يعني هو مذهبا أقول هو الآن مذهب سياسي، هذا التداخل في مذهب الخوارج مع تطور الإباضية فيه بهذه الطريقة، أقول هو مذهب سياسي لكي يتعايش الآن مع العالم المعاصر، يعني هو عندهم كافر ومع ذلك إذا مات فإنهم يصلون عليه، وإذا صلوا عليه لا يدعون له بل يدعون في الصلاة لعموم المسلمين، فهذا من الأشياء العجيبة. أما في الآخرة فعندهم هو مخلد في النار. كذلك المعتزلة اخترعوا قولا ابتدعوه عند أنفسهم، قال هو في الدنيا في منزلة بين منزلتين لا مؤمن ولا كافر، وهو في الآخرة مخلد في النار، وهذا القول ابتدعه واخترعه المعتزلة وعلى رأسهم أول من قال به واصل ابن عطاء الغزال، هو الذي ابتدع هذه البدعة الجديدة والتي سرت بعد ذلك وأصبحت هي أحد الأصول 5 في عقيدة المعتزلة. فالماتن هو رحمه الله تعالى يرد عليهم بهذه الكلمة، يرد عليهم بهذه الكلمة أن أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يخلدون في النار إذا ماتوا وهم موحدين. ثم يعلق على كلمة تخصيص الأمة بأمة محمد وعلقنا عليها، ثم يقول واختلف العلماء في الكبائر. قبل ذلك نأخذ من ابن القيم حيث نقل الشيخ هنا هذا المبحث من كلام شيخ الإسلام وموجود في مجموع الفتاوى في المجلد 11، ومن كلام ابن القيم في مدرج السالكين في المجلد الأول من صفحة 240. نأخذ فقط من ابن القيم شيئا يسيرا، وهو بعض الأحاديث التي وردت في ذكر أنواع الكبائر، يعني قبل أن نذكر الخلاف في ما هي الكبيرة نأخذ بعض الأحاديث من مدارج في بيان الكبائر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين من حديث الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله، هذا أول كبيرة، هذا أعظم كبيرة، الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس، يعني التي تغمس صاحبها في النار. هذه أربع كبائر. قال: وفيهما، يعني في الصحيحين، عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا، فقال: ألا وقول الزور؟ فما زال يكررها حتى قال: حتى قلنا ليته سكت. يعني ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، لخطورة قول الزور. يعني في ناس يقولون الزور فيأكلون أموال الناس بالباطل، يأكلون أموالهم، أو يأخذون قطعة من أراضيهم، أو يأخذون شيئا من بيوتهم، أو شيئا من ممتلكاتهم بالزور. يأخذ 100 جنيه فيشهد شهادة الزور لأحد الأشخاص، فيغمس نفسه في النار والعياذ بالله بهذه اليمين الغموس. فلذلك كررها النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فجلس، لخطورة هذه المسألة بين الناس، وكم هي موجودة بكثرة الآن في مجتمعاتنا. قال: وفي الصحيح من حديث أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود قال: قلت يا رسول الله، أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: قلت: ثم أي؟ إذن الثانية: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. وهذا الآن اللي كان ينادون به في تحديد النسل، يقولون يكفي 2 فقط، أو يكفي 1، حتى لا يحصل فيه مجاعة على الأمة أو على الشعب، وضخوا في الإعلام أشياء كثيرة جدا من الإعلانات ومن الحبوب التي تعطى للنساء لتمنع الحمل أو تقلل منه بهذا الهدف. يقولون الاقتصاد لا يتسع لكل هذه الأعداد، الاقتصاد لا يتسع، فلا يزيد الإنسان عن 2 أو 1، وربما قالوا 3، ويأتون بأشياء مغرية للناس ومشككة لهم في اعتقاداتهم في ربهم جل وعلا وفي رزقهم، وفي رزقهم. هذا معنى قوله: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. يقتل ولده كما كان يفعل أهل الجاهلية مخافة أن يأكل معه، والله جل وعلا هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. والعجيب إذا كان مثلا في بلادنا، يعني عدد السكان 90 مليون مثلا، ففي دول أخرى فيها عدد السكان يفوق 200 مليون أو 300 مليون، فأعداد ضخمة جدا، ويعيشون عيشة أحسن من عيشتنا، وعندهم تقدم في الصناعة وأمور اجتماعية أفضل ونحو ذلك. فهم متناقضون في هذا الأمر، والسبب في ذلك عدم الثقة في الله جل وعلا وأن بيده كل شيء. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزني بحليلة جارك، يعني أن تزني بحليلة جارك، هذا من أكبر الكبائر، لأن الجار له حق غير الحقوق الأخرى، الحق له، الجار له حقوق أخرى غير الحقوق العامة للمسلم. فكونه يثق فيك، وكونه يصدقك، وكونه يكشف لك ما خفي عن الآخرين، وبعد ذلك تزني بزوجته، هذا من أكبر الكبائر. فأنزل الله تعالى تصديق ذلك بقوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون. قال: وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا 7 الموبقات. قال: يا رسول الله، ما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، إلى آخر ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. نرجع بعد ذلك إلى ما نقله شيخنا من قوله: واختلف العلماء في الكبائر في أقوال، فقيل 7، وقيل 17، وقيل ما اتفقت الشرع على تحريمه، إلى آخر ما قال. هذا الكلام نقله من مجموع من كلام شيخ الإسلام، وهو موجود في مجموع الفتاوى في المجلد 11 من صفحة 600 وخمسين. والمؤلف رحمه الله تعالى والشارح يعني أخذ هذه الأقوال من سؤال وجه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. السؤال يقول: وسؤل عن الذنوب الكبائر المذكورة في القرآن والحديث، هل لها حد تعرف به؟ وهل قول من قال إنها سبع أو سبعة عشر صحيحا؟ أو قول من قال إنها ما اتفقت فيها الشرائع أعني على تحريمها؟ يعني انتبه الآن، الشارح رحمه الله تعالى أخذ السؤال الذي وجه شيخ الإسلام ونقل منه الأقوال، ونقل منه هذه الأقوال العشر التي سنذكرها. قال: أو ما اتفقت فيها الشرائع أعني على تحريمها، أو أنها ما تسد باب المعرفة لله، أو أنها ما تذهب ما تذهب الأموال والأبدان، أو أنها سميت كبائر بالنسبة والإضافة إلى ما دونها، أو أنها لا تعلم أصلا وأبهمت كبائر القدر، أو ما يحكي بعضهم أنها إلى التسعين أقرب. عندك هنا في النسخة التي في الطحوية أنها إلى السبعين، وفعلا قال هذا وهو مروي من كلام سعيد بن جبير، لكن الذي موجود في الكتاب هنا إلى التسعين. أو كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة، أو أنها ما رتب عليها حد أو ما توعد عليها بالنار. هذا الآن السؤال الموجه لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فأجاب شيخ الإسلام الحمد لله رب العالمين: أمثل الأقوال في هذه المسألة، يعني أرجح الأقوال في هذه المسألة، القول المأثور عن ابن عباس وذكره أبو عبيد وأحمد بن حنبل وغيرهما، وهو أن الصغيرة ما دون الحدين، حد الدنيا وحد الآخرة. الصغائر ما دون الحدين، حد الدنيا وحد الآخرة، الأمور التي فيها حد في الدنيا كقطع السارق، أو كالحد وقطع السارق، والذنب هو السرقة، وكذلك الرجم، رجم الزاني أو جلد الزاني، وكذلك حد القذف هو الجلد، والقذف نفسه كبيرة، وشرب الخمر كبيرة. يقول أن الصغيرة ما دون الحدين، حد الدنيا وحد الآخرة. حد الآخرة بغضب الله جل وعلا، أو لعنة الله جل وعلا، أو التعذيب بالنار، أو المنع من دخول الجنة مع أول الداخلين ونحو ذلك. يقول: وهو معنى قول من قال ما ليس فيها حد في الدنيا، وهو معنى قول القائل كل ذنب ختم بلعنة أو غضب أو النار فهو من الكبائر. كل ذنب ختم بلعنة، كمثلا حديث لعن الله من غير منار الأرض، واحد يكون له أرض مشتركة، يعني هناك مراسيم الأرض بينه وبين جاره، فينقل المراسيم أو ينقل الحدود أو ينقل الصخر أو ينقل العلامات لكي يزيد هو في أرضه، هذا ملعون. لعن الله من غير منارات الأرض أو المنارات التي يهتدي بها الناس، هذا الطريق مثلا يؤدي إلى القاهرة فيغيره يجعله بالعكس، هذا أيضا من تغيير المنارات. كل ذنب ختم بلعنة أو غضب أو نار فهو من الكبائر. ومعنى قول القائل وليس فيها حد في الدنيا، يعني الصغائر التي ليس فيها حد في الدنيا، ولا وعيد في الآخرة، أي وعيد خاص، لأن الصغائر صاحبها ملوم ومذموم ومتوعد، لكن ليس هناك وعيد خاص به كالوعيد بالنار والغضب واللعنة. يعني الوعيد إذا جاء بالنار والغضب واللعنة فمعناه أن صاحب هذا الوعيد الواقع فيه من أصحاب الكبائر. يقول شيخ الإسلام: وذلك لأن الوعيد الخاص بالآخرة كالعقوبة الخاصة في الدنيا، العقوبة الخاصة في الدنيا كالقطع مثلا، وكالجلد، وكالرجم، القطع كما قلنا للسارق، والجلد للزاني غير المحصن، والرجم للزاني المحصن، والجلد أيضا للشارب والقاذف. يقول: فكما أنه يفرق في العقوبات المشروعة للناس بين العقوبات المقدرة بالقطع والقتل وجلد 100 أو 80، يعني جلد 80 لشارب الخمر أو للقاذف، وبين العقوبات التي ليست بمقدرة وهي التعزير التعزيرات راجعة للحاكم أو الولي أو القاضي، يعني ليس عنده حكم محدد في هذه المسألة، فيحكم بما رأى، قد يحكم بالتغرير، قد يحكم بالسجن، قد يحكم بالجلد. فكذلك يفرق في العقوبات التي يعزل الله بها العباد في غير أمر العباد بها، بين العقوبات المقدرة كالغضب واللعنة والنار، وبين العقوبات المطلقة. يقول: هذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره. هذا الضابط الذي ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية يسلم من القوادح الواردة على غيره، فإنه يدخل كل ما ثبت في النص أنه كبيرة، كالشرك والقتل والزنا والسحر، كل هذه من الكبائر، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وغير ذلك من الكبائر التي فيها عقوبات مقدرة مشروعة، وكالفرار من الزحف. الفرار من الزحف كبيرة لكن ليس فيه عقوبة مقدرة، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا. أكل الربا هذا ارتكب أتى بأمر كبير من الكبائر لكن ليس فيه عقوبة مقدرة. أكل الربا لم نقول له تعالى ستذلل أو ترجم أو تقطع يدك، لا، هو توعد بحرب من الله جل وعلا سبحانه وتعالى، حرب في الدنيا ووعيد في الآخرة. وعقوق الوالدين واليمين الغموس وشهادة الزور، فإن هذه الذنوب وأمثالها فيها وعيد خاص، كما قال في الفرار من السحر: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. فهنا توعد بماذا؟ بالغضب. الذي يفر من الزحف الآن توعد بالغضب، ومأواه جهنم. فإذا هذا معناه أن الفرار من الزحف كبيرة. كذلك قوله: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. الآن الوعيد بالنار معناه أن أكل أموال اليتامى بغير حق من الكبائر. كذلك قوله: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. نقض العهود كذلك كبيرة، قطع الأرحام كبيرة من الكبائر. إلى أن قال: وكذلك كل ذنب توعد صاحبه بأنه لا يدخل الجنة ولا يشم رائحة الجنة، كما في الحديث: لا يدخل الجنة قاطع رحم، أو قاطع لا يدخل الجنة قاطع، هذا معناه قطع الرحم من الكبائر. كذلك قوله: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر، معناه أن الكبر من الكبائر قل أم صغر. كذلك: من حمل علينا السلاح فليس منا، يعني ليس من أهل الإسلام، من غش فليس منا. لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق هو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتبه وهو مؤمن. يعني شيخ الإسلام أن كل هذه من الكبائر. إذن أخذنا السؤال الوجه شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض الإجابة عليه، وهناك تكملة للإجابة. وسبق أن ذكرت لكم في درس سبق أيضا تعلق بهذا الموضوع بيتين من منظومة ابن عبد القوي المعروفة بمنظومة الآداب، لخص فيها كلام أهل العلم في حد الكبائر على القول الراجح. قال فيها ابن عبد القوي: فما كان فيه حد في الدنيا أو توعد، فما كان فيه حد في الدنيا، الدنيا يعني الدنيا، أو توعد لأخرى فسم كبرى على نص أحمد، يعني الذنب الذي فيه حد في الدنيا. وعرفنا الحدود في الدنيا ما هي، والذنوب التي عليها حدود كما قلنا في السرقة، في القطع والجلد والرجم، في الزنا والجلد، في الشرب والقذف. فما كان فيه حد في الدنيا، يعني في الدنيا، أو توعد بأخرى، يعني وعيد في الآخرة، فسم كبرى، يعني فسمه كبيرة على نص أحمد، يعني على تنصيص الإمام أحمد، يعني قال بهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال: وزاد حفيد المجد، اللي هو ابن تيمية رحمه الله تعالى، المجد أبو البركات ابن تيمية صاحب كتاب ماذا؟ منتقى الأخبار، الذي شرحه الشوكاني في نهاية الأوتار. وزاد حفيد المجد أو جاء وعيده، يعني جاء وعيده، يعني جاء الوعيد بنفي لإيمان، يعني قال من فعل هذا فليس بمؤمن، لا يدخل الجنة من كان في قلبي كذا حبة مثقال ذرة من كبر، أو والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، من لا يأمن جار ضائقه، صنفان من أهل النار لم أرهما. وذكر منهما رجال بأيديهم صياد كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات لا يدخلن الجنة ولا جدن ريحة، أو جاء وعيده بنفي لإيمان ولعن لمبعدي. النص الذي يذكر فيه أن من فعل كذا فهو ملعون، لعن الله كما قلت من آوى محدثا، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير من أرض الأرض. مرة ثانية البيتان، قال ابن عبد القوي فما كان فيه حد في الدنيا أو توعد أو توعد بالأخرى فسم كبرى على نص أحمد، وزاد حفيد المجد أو جاء وعده بنفي لإيمان ولعن المبعدين. هذان البيتان يعني تبين لك كلام أهل العلم أو قول الراجح في حد الكبيرة في هذين البيتين. أيضا ذكرنا أن العز بن عبد السلام في قواعده قال ضبط بعض العلماء الكبائر بأنها كل ذنب قرن به وعيد، قرن به وعيد أو حد أو لعن فهو من الكبائر، وعيد أو حد أو لعن، يعني وعيد يعني بالنار أو بجهنم أو بالعذاب، أو حد من الحدود التي ذكرناها، أو لعن يعني لعن صاحبه، لعن الله من فعل كذا فهو من الكبائر. ننتقل هنا الآن إلى كلام الشيخ رحمه الله تعالى، قال اختلف العلماء في الكبائر وذكر القول الأول، من قال أنها سبعة ومن قال أنها 17، وقيل ما اتفقت الشرائع على تحريمه، وهذه الأقوال التي الآن سنذكرها سينقلها الشارح بعد ذلك، سيأتي نقدها بالتفصيل وسأؤجل أنا نقدها إلى أن يأتي الكلام فيها. وقيل ما يسد باب المعرفة لله، وقيل ذهاب الأموال يعني ما أدى إلى ذهاب الأموال والأبدان فهو كبيرة، وقيل سميت كبائر بالنسبة والإضافة، وقيل لا تعلم أصلا أو أنها أخفيت كليلة القدر، وقيل إنها إلى 70 أقرب، وقيل كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة، وقيل إنها ما يترتب عليها حد أو توعد عليها بالنار. انتهى إلى هنا المنقول من الفتاوى، قال الشيخ أو اللعنة أو الغضب، وهذا أمثل الأقوال، يعني هذا أرجح الأقوال. إذا أرجح الأقوال الآن في تعريف الكبيرة أنه ما ترتب أو أنها ما ترتب عليها حد، يعني حد في الدنيا، إذا قلت حد يعني حد في الدنيا، يعني الآخرة ليس فيها حدود، الآخرة بالنسبة للنار ليس فيها إلا العذاب بالنار والعياذ بالله، إنما ترتب عليه حد يعني في الدنيا أو توعد عليه بالنار في الآخرة أو باللعنة أو بالغضب. هذا القول الراجح في تفسير وتعريف الكبيرة. يقول واختلفت عبارة القائلين، يعني من قالوا بهذا، أيضا هو ينقل من كما قلت كلام شيخ الإسلام، منهم من قال الصغيرة ما دون الحدين، حد الدنيا وحد الآخرة، الصغيرة ما دون الحدين، يعني الشيء الذي ليس فيه حد فهو صغيرة، حد في الدنيا، كلمة حد الآخرة، الآخرة ليس فيها حد وإنما فيها عذاب، يقصد عذاب الآخرة. ومنهم من قال كل ذنب لم يختم بلعنة أو غضب أو نار فهو يعني فهو صغيرة. ومنهم من قال الصغيرة ما ليس فيه حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة. والمراد بالوعيد الوعيد الخاص بالنار أو اللعنة أو الغضب، يعني ثلاثة لا ينظر الله جل وعلا إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لماذا؟ يعني هذا من الغضب، من غضب الله جل وعلا عليهم وعلى ما فعلوا. من ذلك الذي بالحديث المسبي الإزارة هو المنان والمنسق سلعته بالحلف الكاذب. يقول فإن الوعيد الخاص في الآخرة كالعقوبة الخاصة في الدنيا عن المقدرة، يعني في الدنيا العقوبة المقدرة كقطع يد السالق وجلد الزاني غير المحصن، فالتعزير في الدنيا نظير الوعيد بغير النار أو اللعنة والغضب. يقول هذا الضابط يسلو من القوادح الواردة على غيره، فإنه يدخل فيه كل ما ثبت في النص أنه كبيرة كالشرك والقتل والزنا والسحر وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ونحو ذلك، يعني من الكبائر التي فيها عقوبات مقدرة. دي كان هذا كلام شيخ الإسلام مشروعة، وكالفرار من السحر وأكل مال اليتيم وأكل الربا وعقوق الوالدين واليمين الغموس وشهادة الزور، كل هذه من الكبائر. يقول وأمثال ذلك، هذه زيارة من الشيخ. يقول وترجيح هذا القول من وجوه، يعني أود ترجيح هذا القول. أحدها أنه قول السلف كابن عباس وابن عيينة والإمام أحمد. الثاني أن الله قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فلا يستحق هذا الوعد الكريم اللي هو التكفير، تكفير اللمم والصغائر باجتناب الكبائر ودخول الجنة، لا يستحقه من أوعد بغضب الله ولعنته وناره. وكذلك من استحق أن يقام عليه الحد، يعني من أقيم عليه الحد في الدنيا لم تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب الكبائر. لكن يستثنى من هذا من تاب توبة النصوح، من تاب توبة النصوح فإنه لا يدخل في ذلك. وأهل العلم يعني لهم كلام، هل الحدود كفارة أم لا، وهل تكفى عن التوبة أم لا. الثالث أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكر في القرآن والسنة من الذنوب، فهو حد متلقى من خطاب الشرع. يعني الذين كتبوا هذا الضابط في تعريف الكبيرة أخذوه من النصوص من الكتاب والسنة. فالنصوص قسمت الذنوب إلى قسمين، كبائر وصغائر، كبائر وصغائر. فجعلوا ما كان فيه حد في الدنيا من الكبائر، وجعلوا ما كان فيه لعنة لصاحبه أو غضب أو توعد بالنار من الكبائر، وما عدا ذلك من الصغائر. الرابع أن هذا الضابط يمكن الفرق بينه وبين الكبائر والصغائر بخلاف تلك الأقوال، فإن من قال 7 أو 17 أو 70 مجرد دعوة، مجرد دعوة ليس عليها دليل. ومن قال ما اتفقت الشرائع على تحريمه دون ما اختلفت فيه يقتضي أن هذا الآن يناقش الأقوال، يناقش الآن قول من يقول بأن الكبيرة ما اتفقت الشرائع على تحريمه دون ما اختلفت فيه. وهذه هذا التعريف فيه نظر وفيه إشكال. طيب كيف نعرف نحن ما اتفقت الشرائع على تحريمه؟ هل نحن عرفنا ما كان في شريعة نوح عليه السلام أو شريعة داود، أو وقفنا على ما كان في شريعة سليمان أو شريعة موسى أو عيسى أو نحو ذلك؟ هذا يحتاج كما يقول شيخ الإسلام إلى علماء بهذه الشرائع، يحتاج إلى علماء بهذه الشرائع يعرفون المحرم عندهم على الوجه الصحيح، وهذا شيء غير ممكن، فهو قول بعيد جدا عن الصواب. يقول ويقتضي هذا أن شرب الخمر والفرار من الزحف، الفرار من الزحف والتزوج ببعض المحارم والمحرم بالرضاعة والصهرية ليس من الكبائر، لأن هناك أشياء من هذه لم تكن محرمة في بعض الشرائع، يعني في بعض الشرائع لم تتفق على قضية التحريم بالرضاعة، كذلك تزويج بعض المحارم. وقالوا بأن هذا كان جائزا في شرع آدم عليه السلام حتى تناسل، كان الزواج جائزا هناك من المحارم حتى يحصل النسل، وبعد ذلك حرم، وبعد ذلك حرم. الفرار من الزحف، لم يكن الجهاد واجبا في كل الشرائع، لم تكن كل الشرائع وقد وجب عليها الجهاد، فقد وجب الجهاد على بعض الشرائع أو في بعض الشرائع دون بعضها. يقول ويقتضي ذلك أيضا أن الحبة من مال اليتيم والسرقة لهذه الحبة والكذبة الواحدة الخفيفة ونحو ذلك تكون من الكبائر، وهذا غير صحيح. يعني سرق الإنسان حبة من مال اليتيم لا يكون قد أتى كبيرة، لا يكون الإنسان قد أتى كبيرة من الكبائر. حبة يعني أتى لمال اليتيم وأخذ حبة قمح مثلا أو حبة رز أو حبة أرز، هل نقول أنه ارتكب كبيرة؟ الجواب لا. فيقول إن هذا التعريف أو هذا الحد عليه اعتراضات وإيرادات كثيرة، اللي هو ماذا؟ واتفقت الشرائع على تحريمه، هذا تعريف بعيد. وقيل ما سد باب المعرفة بالله، ما سد باب المعرفة بالله فهو من الكبائر. هذا تعريف أيضا بعيد جدا، لأن هذا أمر نسبي، قد يكون عند زيد من المعرفة ما ليس عند عمرو، قد يكون زيد لا يفهم من العلوم إلا شيء يسير جدا يكفيه بالإيمان، وعمر يحتاج إلى أكثر من ذلك، أو أدى إلى ذهاب الأموال والأبدان يقتضي أن شرب الخمر وأكل الخنزير والميت والدم وقذف المحصنات ليس من الكبائر. لأنه قد يوجد واحد يشرب الخمر يقول لك يا أخي أنا عندي مال، عندي ملايين، فأشرب الخمر كما أشاء ومالي كما هو، أو يأكل الميت ويقول هذه لا تؤثر لا في مالي ولا في بدني، يقول فهذا القيد أو هذا التعريف الكبائر غير صحيح. ومن قال أنها سميت كبائر بالنسبة إلى ما دونها أو كل ما نهى الله عنه هو كبيرة، يقتضي أن الذنوب في نفسها لا تنقسم إلى الصغائر والكبائر. وطبعا الشريعة جاءت بالتمييز بين الكبائر والصغائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فإذا الإنسان اجتنب الكبائر وبقي اللمم فإن هذا أحد أسباب تكفير هذه الصغائر، يعني باجتناب الكبائر. يقول ومن قال إنها لا تعلم أصلا أو أنها مبهمة فإنما أخبر عن نفسه، يعني أخبر عن علم نفسه، أنت لا تعلمها غيرك يعلمها، كما ذكرنا عن الإمام أحمد وعن ابن عيينة وعن غيرهما. قوله وإن لم يكونوا تائبين، لأن التوبة لا خلاف أنها تمحو الذنب، وإنما الخلاف في غير التائب. وقوله بعد أن لقوا الله تعالى عارفين، لو قال مؤمنين بدل قوله عارفين كان أولى. لماذا؟ لأن من عرف الله ولم يؤمن به فهو كافر، وإنما اكتفى بالمعرفة وحدها الجهم. الجهم بن صفوان هو الذي فسر الإيمان بالمعرفة فقط، وقلنا بأن هذا الكلام باطل، لأن إبليس عارف بربه بالله جل وعلا، وفرعون عارف بالله جل وعلا، فتفسيره باطل. يقول فإن إبليس عارف بربه كما قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وكذلك فرعون وأكثر الكافرين. قال تعالى وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل من الأرض من فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. وكأن الشيخ أراد المعرفة الكاملة المستلزمة للاهتداء، المستلزمة للهداية التي يشير إليها أهل الطريقة، يقصد هنا أهل الطريقة السنية وليس الطريقة الصوفية. وحاشا أولئك أن يكونوا من أهل الكبائر، بل هم سادة الناس وخاصتهم، يعني أولئك العلماء وأولئك العباد وأولئك أهل الطريقة السنية هم سادة الناس وليسوا من سفلة الناس وليسوا من أهل البدع. نعم، رحمه الله تعالى. وقوله هم في مشيئة الله وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله إلى آخر كلامه، فصل الله تعالى بين الشرك وغيره، لأن الشرك أكبر الكبائر كما قال صلى الله عليه وسلم، وأخبر الله تعالى أن الشرك غير مغفور، إن الله لا يغفر يشرك به، وعلق غفران ما دونه بالمشيئة، والجائز يعلق بالمشيئة دون الممتنع والممتنع. ولو كان الكل سواء ممتنعا لما كان للتفصيل معنى، ولأنه علق هذا الغفران بالمشيئة، وغفران الكبائر والصغائر بعد التوبة مقطوع به، يعني لا خلاف أن إذا تاب الإنسان توبة نصوحا فإنه يغفر له الجميع بلا إشكال، غير معلق بالمشيئة. إنما المعلق بالمشيئة إذا مات الإنسان مرتكبا للكبيرة بدون توبة، كما قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذا البحث أخذه أيضا من ابن القيم من مدارج السالكين، موجود في المجلد الأول من صفحة 244 ملخصة هنا. فوجب أن يكون الغفران المعلق بالمشيئة هو غفران الذنوب سوى الشرك بالله قبل التوبة. انتبهوا الآن لهذا، قوله في آية الزمر إن الله يغفر الذنوب جميعا لم يقيد ولم يستثني. لماذا؟ لأن هذه الآية خاصة بأهل المعاصي وليست بأهل الشرك، وإنما في آية النساء قيد إن الله لا يغفر ما إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فاستثنى. فقد يأتي واحد يقول لك انظر إن قوله في آية الزمر إن الله يغفر الذنوب جميعا، تقول هذه في أهل المعاصي وأهل الكبائر من أهل التوحيد، من أهل التوحيد وليست في أهل الشرك. لما ذكر جل وعلا الشرك استثنى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. أما هنا لما كان يتكلم على أصحاب الكبائر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني الذنوب جميعا التي هي غير الشرك دون الشرك. وهذه لفتة جيدة ومهمة. ثم يختم هذا المبحث بقوله وقوله ذلك أن الله مولى أهل معرفته في مؤاخذة لطيفة، يعني في كلمة معرفته وعلقنا عليها من قبل وأن مجرد المعرفة لا تكفي. وقوله اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام، وفي نسخة ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به، هذا دعاء كما قلت ختم الشيخ به هذه الجملة. روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل أنصاري الهروي في كتابه الفاروق بسنده عن أنس رضي الله عنه قال كان من دعائي النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ولي الإسلام وأهله، يعني يا من يتولى الإسلام ويتولى أهل الإسلام، مسكني بالإسلام حتى ألقاك عليه. مسكني يعني ثبتني على الإسلام واجعلني ممن يستمسك بالإسلام حتى يموت عليه. مسكني بالإسلام حتى ألقاك عليه، يعني ثبتني عليه كما ذكر الماتن هنا رحمه الله تعالى. تخريج هذا الأثر ذكر في الحاشية قال أورده الهيثم في مجمع الزوائد ولفظه يا ولي الإسلام وأهله ثبتني به حتى ألقاك، وقال رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات. يقول ومناسبة ختم الكلام المتقدم بهذا الدعاء ظاهرة، يعني ماذا أتى بهذا الدعاء؟ ومثل هذا الدعاء دعا يوسف الصديق صلوات الله عليه، دعا بهذا الدعاء حتى يعني يسأل الله جل وعلا أن يثبته على الإسلام بعد أن ذكر أركان الإيمان وذكر الكلام على الإسلام والإيمان، يسأل الله جل وعلا أن يثبته على هذا الإيمان وهذا الإسلام حتى يلقاه بعد أن تكلم على أركان الإيمان وتكلم على حكم من أهل الكبائر الذين أتوا بشيء من المعاصي والكبائر الذين لا يخرجون بها من الإيمان والإسلام. دعا الله جل وعلا أن يثبته على هذا الإيمان وهذا الإسلام حتى يلقاه. يقول أن هناك له سلف من ممن سبق بهذا، قال ومناسبة ختم الكلام المتقدم ظاهرة ومثل هذا الدعاء دعا يوسف عليه السلام، دعا يوسف الصديق صلوات الله عليه حيث قال رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما. انظر الآن لقوله أنت ولي، وهنا الماتن قال يا ولي الإسلام وأهلي توفني مسلما، والماتن قال ثبتني أو مسكني بالإسلام حتى ألقاك. فله سلف ليس من فقط المؤمنين العاديين وإنما من الأنبياء والمرسلين. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وهذا في تعليم لنا أن الإنسان مهما بلغ ما يظن نفسه فيه من الإيمان والطاعة والعبادة والأعمال الصالحة فإنه لم يصل إلى يوسف عليه السلام، لم يصل إلى نبي من الأنبياء، ولم يصل إلى رسول من الرسل، ومع ذلك قال ألحقني بالصالحين، ألحقني من الصالح بالصالحين، وهو من رؤوس الصالحين. فالإنسان يعني يتعلم من هذا التواضع وعدم الاغترار بالعمل وعدم العجب بعمله. فهذا نبي من الأنبياء ورسول من الرسل يسأل الله جل وعلا أن يلحقه بالصالحين. فكيف تكون أنت ومن تكون أنت إذا كان هو رسول يدعو بهذا الدعاء؟ كذلك دعا به السحرة الذين كانوا أول من آمن بموسى عليه السلام صلوات الله على نبينا وعليه، حيث قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. الإنسان يدعو الله جل وعلا أنه لا يدري هل يفتن في آخر حياته، هل يفتن في آخر عمره. قد يأتي الإنسان فتنة من المال أو الشهوة أو الشهرة أو الجاه أو المنصب تجعله ينقلب على عقبيه. الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو في مرض الموت في الاحتضار كان يقول له ابنه عبد الله يا أبتي قل لا إله إلا الله، فكان يقول له بعد بعد، فلما يفيق يقول له عبد الله بن أحمد يا أبتي كيف تقول بعد بعد وأنا أقول لك قل لا إله إلا الله؟ يقول له يا بني كان الشيطان يأتيني ويقول لي فتني يا أحمد فتني يا أحمد، يعني خلاص أنت هربت مني ولم أستطع أن أمسك بك أو أن أفتنك أو أن أضلك. فالإمام أحمد يقول له بعد بعد، يعني طالما فيه روح ما زالت فيه روح فلا زالت الفتنة قائمة، ما زال فيه روح وفيه حياة، فأنا أخشى من الشيطان أن يفتنني ولو في آخر لا أقول لحظة أو دقيقة، ولو في آخر ثانية، ولو في آخر ثانية من حياة الإنسان. فالعبد لا يأمن على نفسه ولا يركن لنفسه، بل دائما يسأل الله جل وعلا أن يثبته وأن يتوفاه على الإيمان والإسلام، وكما قلنا هو الآن له سلف في هذا. يقول الشيخ ومن استدل بهاتين الآيتين على جواز تمني الموت فلا دليل عليه أو فلا دليل له فيه، لأن الدعاء هنا بالموت على الإسلام وليس بمطلق الموت. لم يقل رب توفني، لا توفني مسلما أو ألحقني بالصالحين، لأنه جاء الحديث بالنهي عن تمني الموت، لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان ولا بد فاعلم فليقل اللهم توفني ما كانت الوفاة خيرا لي، اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الموت أو الوفاة خيرا لي. وكما قلنا استثنى من ذلك أو استثنى من ذلك بعض أهل العلم ما يكون في شدة الفتن، كما حصل من مريم عليه السلام عندما قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسا منسيا. يقول والفرق ظاهر. إذن انتهى بهذا التقرير هذه المسألة، وهي مسألة الكبائر وتعريف الكبائر. والمؤلف رحمه الله تعالى سيدخل بمبحث جديد ومبحث حكم الصلاة خلف البر والفاجر، ويعقبه بمبحث الصلاة خلف أئمة الجور والجاد معهم. ونحن سنؤجل هذا إن شاء الله جل وعلا إلى ما بعد إن شاء الله عيد الأضحى، وسيكون هذا آخر درس في يوم الأربعاء، كان آخر الأربعاء هو هذا اليوم إن شاء الله جل وعلا، وعندنا دروس البقية مستمرة معنا الجمعة معنا السبت إن شاء الله جل وعلا، ونكمل التحوية إن شاء الله بعد عيد الأضحى. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم، تقبل منا ونكسر الأعمال. الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم.